آتيك الماء يروي لهفة العطشان.
يا أيها الذين آمنوا، هذه مرة ثالثة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه السورة، هذه الآية الكريمة لها قصة في عند أهل السنن وفي معظم كتب التفسير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث بن ضرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق من أجل أن يأخذ زكاتهم، وكانوا أسلموا وجاءوا للرسول عليه السلام وقالوا ابعث إلينا أحدا من أصحابك نعطيه الزكاة. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة، وهو رجل يتميز بالكرم والمجد والشجاعة، ومعروف يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات ومشاكل، فلما اقترب الوليد بن عقبة منهم وجد أنهم قد خرجوا إلى خارج البلد وهم معهم السيوف ومعهم السلاح، فاستغرب، لأن العادة أن الذي يأتي من أجل قبض الصدقات المزكي ما يستقبل بهذه الطريقة يعني. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاف وتذكر ما كان بينه وبينهم في الجاهلية، وقال ويمكن جاءه أحد منهم أيضا، أو قال له ترى الجماعة يعدون لك العدة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء القوم قد أعدوا وأنهم يريدون قتلي ومنعوا الزكاة. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يتهيأ لحربهم أخذا من هذا الموقف. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا تنبيه إلى التثبت والتبين. هنا هل نقول أن الفاسق هو الوليد بن عقبة؟ مع أن الروايات يعني كثيرة جدا يعني قوية لكنها ليست بأسانيد على طريقة المحدثين. نقول أولا الله ما قال هذا أن الوليد بن عقبة فاسق، قال إن جاءكم فاسق، أي فاسق، وهذا نكرة، أي فاسق يأتي بنبأ علينا أن نتبين. إذن هذا تأديب وتعليم ليس خاصا بأحد حتى لو كان هذا هو سبب النزول. الأمر الثاني أن المسألة فيها احتمال، احتمال أن يكون هذا أمرا حتى للوليد بن عقبة نفسه أن لا يقبل خبرا من أحد غير محقق ولا مؤكد، لما يحتمل أن يكون أحد قال له أن هؤلاء القوم يعدون لك العدة. وأيضا في الآية احتمالات أخرى وأقوال أخرى فيمن نزلت فيه هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني المقصود بالفسق هنا من ظاهره الفسق وعدم العدالة، وهو ضد الصادق، وقد يطلق الفاسق على الكافر أيضا. جاءكم بخبر، وهذا الخبر له أهمية، قد يكون الكثير من الأخبار ليست ذات أهمية، ولذلك على الإنسان أن يهملها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني ما في داعي أن الواحد أي كلمة يسمع يقولها في المجالس ويقول والله أنا سمعت، لا، الأشياء التي لا قيمة لها هذه تترك. لكن إن كان هذا النبأ مهما يترتب عليه نتائج، مثل ما هنا نتيجة مثلا غزو أو موقف معين أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات، الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وكلاهما سبعية. فالمقصود هنا الأمر بالتبين والتأكد والتحقق وعدم الاستعجال في تصديق هذا الخبر ولا في بناء النتائج عليه. فتبينوا أن تصيبوا، يعني لئلا تصيبوا، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني أن تصيبوا قوما بجهل بغير علم، أو أنه بجهالة يعني بغضب وانفعال، فيكون الجهل هنا نقيض الحلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تصيروا على فعلكم نادمين بعدما تكتشفون الحقيقة وأن الخبر لم يكن صحيحا. وهذا إشارة إلى أن المؤمن قد يقع منه الخطأ وقد يندم عليه. علامة المؤمن إذا وقع منه الخطأ أن يندم عليه، ولذلك قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم هنا لا يفضي إلى اليأس، ولكن يفضي إلى التكفير وإلى التوبة وإلى الاستغفار. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الندم توبة، الندم توبة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكثير من المسلمين والمسلمات يقعون أحيانا في أخطاء سواء في حق أنفسهم، حتى اليوم جاءني رسالة بهذا الخصوص من ممكن بنت تقول كلام مثلا بين صديقتين فيكون سببا في القطيعة بينهما، وهذا الكلام ليس بصحيح، أو تفشي سرا، أو حتى قد يكون صحيح ولكن ما كان ينبغي أن تقوله. وقد يقع الإنسان في خطأ في حق نفسه وليس مع الآخرين فيصبح نادما، فهنا الندم ينبغي أن يكون موجودا فهو علامة الإيمان، ولكن لا يحسن أبدا أن يتطور الندم أو يتعدى، لأنه إذا تعدى أصبح معوقا، وخاصة إذا كانت الأخطاء تتكرر من الإنسان، فكلما أخطأ ندم أخطأ ندم، بعد ذلك ربما يقع في باله أنه أصلا ليس أهلا للخير، أو أنه شرير، أو أنه ممن كتبت عليه الشقاوة، أو ما أشبه ذلك من المعاني، بسبب المبالغة في الندم وتحميل بعض الأمور أكبر من حجمها. قد يكون ارتكب مكروها فيرفعه إلى الحرام، بل قد يكون العمل يعني محتملا فيقطع فيه بسبب شدة بل إن بعض الناس ربما يقع عنده نوع من الندم وتأنيب الضمير على شيء لا يد له فيه أصلا، يعني مثلا بعض الصغار يستذكر أنه في طفولته تعرض مثلا لتحرش، سواء البنات أو الأولاد، من قريب أو من أخ أو من أستاذ أو من إنسان شرير في الحارة، فتجد هذا الإنسان دائما هذه القصة تسيطر عليه وتؤثر على شخصيته، ودائما ينصح مثل هؤلاء بأنه لا يكثر التلفت والنظر إلى الوراء، ينظر إلى الأمام، ويحاول أن يدرب نفسه على نسيان الأشياء التي ليس لها أهمية وليس لها قيمة وليس أمامك مجال أن تصححها أو تعدلها، حاول أن تتناساها وتنشغل بالأشياء الواقعية ويكون تستعيد ثقتك بنفسك. قال واعلموا أن فيكم رسول الله، شوف هذا المعنى العظيم، هو فيهم عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون ذلك تماما ويشاهدون ويصلون خلفه، لكنه يذكرهم ويقول واعلموا أن فيكم رسول الله. أولا تذكير بهذه النعمة العظيمة التي يعني من لم يعايشها ربما يصعب عليه أن يتصورها، أن يتصور أنه والله جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي والناس يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل عليه ويسمعونه رطبا من فمه. أيضا قضية واعلموا أن فيكم رسول الله فيها إشارة إلى أن الوحي موجود، وأن بعض ما تقترحونه أو بعض ما تقولونه قد يتحول إلى واجب أو إلزام بسبب أن الوحي لم ينقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد إن أعظم أو من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم هذا الشيء من أجل مسألته. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فهنا قال فيكم رسول الله، فلا تستعجلوا أو تغتروا بالاقتراح وغير ذلك من الأقوال، تذكروا أن فيكم رسول الله. أيضا استلهم من هذه الآية الكريمة معنا ثالثا، وهو الإشارة إلى أنكم تعيشون في آخر مراحل وجوده بينكم فاغتنموها. وفعلا هذه السورة نزلت في السنة 9 من الهجرة، وبعدها قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو سنة أو تزيد. إذن هذا فيه دعوة لهم وتذكير باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وهذا مناسب تماما لقضية الأمر بالأدب معه وعدم رفع الصوت. ها هو عليه الصلاة والسلام في آخر وأكمل وأتم مراحله بعدما فتح الله عليه وأنزل عليه الوحي وأتم له الدين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عنتم يعني العنت هو المشقة والصعوبة، وقد يطلق على الإثم أيضا، فهو يقول لهم لو أطاعكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور لأعنتكم. والرسول عليه السلام من صفته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلو أطاعكم في بعض الأمور لأعنتكم. كيف؟ إنه ممكن ناس ما شاء الله متفوقون ولديهم قدرة على العمل يتمنون شيئا فيفرض على الناس جميعا فيعنتهم، يعنت الضعفاء الذين لا يستطيعون، هذا احتمال. أو أن الناس أنفسهم يعني الإنسان قد يتمنى شيئا فإذا فرض عليه أو أمر به بدأ يضعف لأنه ما توقع الأمور بالشكل هذا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. إذن ربما لو أطاعكم في كثير من الأمور التي تتمنونها أو تطلبونها أو تقترحونها لوقع لكم بذلك العنت، ولكن الله بفضله حبب إليكم الإيمان. إما معنى حبب إليكم يعني دعاكم إلى حبه وأغراكم به ببيان آثاره العظيمة في الدنيا من القبول والعمل الصالح، وفي الآخرة من الجنة والرضوان، وزينه في قلوبكم. وهذا أيضا معنى أن هناك تحبيب بمعنى آخر، وهو أن الله تعالى وضع حب الإيمان في قلوبكم، فأصبحتم تحبون الإيمان. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان يعني بالفعل، وزينه في قلوبكم، فأصبح الإيمان في قلوبكم حسنا. وهذا يحصل مع الوقت، يحصل لبعض الناس بشكل سريع كما حصل لأبي بكر الصديق، ولذلك سمي الصديق لأنه أول من آمن ولم يتردد. لكن أكثر الناس الإيمان لا يقع لهم دفعة واحدة، فعامل الزمن مهم في قضية الإيمان. يعني كونك مثلا كم عندك في الإسلام؟ عندي مثلا 10 سنوات، 15 سنة، وهذا شيء جربناه وجربه غيرنا، أنه مع الوقت كثير من الشبهات تنجلي وتذهب أصلا، يصبح الإنسان لا يفكر فيها ولا يبحث عنها أصلا، وكثير من الطاعات تسهل على العبد لأنه تعود عليها، مثل الصلوات الخمس والصوم والحج، بل إنه لو لم يفعلها لشعر بنقص لأنها أصبحت جزءا من تكوينه ومن شخصيته، وربما ألهم قراءة أو ألهم علما، أصبحت هذه جزءا من شخصيته. فهذا من معنى قوله أن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فكأنه يقول لهم إن الله تعالى أعطاكم هذا العطاء العظيم وهو حب الإيمان وتزييل الإيمان في قلوبكم، فلا تطلبوا شيئا لا يكون لكم فيه مصلحة وربما تعجزون عن تحمله. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه ثلاثة أشياء هي متداخلة، الكفر والفسوق والعصيان، كل هذه الأشياء تسمى كفرا وتسمى فسوقا وتسمى عصيان، لكن إذا اجتمعت كما في هذه الآية الكريمة فلا بد أن نحمل كل كلمة على معنى. فنقول المقصود بالكفر هنا هو الخروج من الإسلام كالشرك، وأما الفسوق فهو ارتكاب الكبائر كالكذب والسرقة والزنا والفواحش التي يصبح الإنسان بها فاسقا إذا أصر ولم يتب منها. وأما العصيان فلعله ما دون ذلك من الذنوب والصغائر وغيرها مما هو دون الكبائر. أولئك هم الراشدون، يعني أولئك الناس الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وحبب الله تعالى إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، هم الراشدون. وهنا الرشد أصبح صفة أو انطباع في شخصياتهم، شخصيات رشيدة، وهذا أيضا مصطلح أو لفظ قرآني ليس كثير التكرار، ذكره هنا أولئك هم الراشدون. ولذلك نقول مثلا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الرشد هنا انطباع في شخصية الإنسان، في قيمه، في أخلاقه، لم تعد هذه الأشياء أمور يتكلفها ويتعب فيها، وإنما هي أصبحت جزءا من شخصيته، يفعلها بكل أريحية وسهولة ورضا. وأيضا الغالب أن هذه الأشياء مما يحتاج إليه الآخرون، ليست فقط صفات شخصية مثل الزهد مثلا، لا، وإنما هي أكثر من ذلك، هي صفات يصل نفعها وبرها إلى الناس فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة، هذه الصفات التي عندهم هي من الله تعالى فضل، الله تعالى تفضل عليهم بها، لكنها بالنسبة لهم هم هي نعمة، نعمة عليهم من أعظم النعم. ولذلك قال والله عليم حكيم، أنه سبحانه علم ما انطوت عليه قلوبهم من القابلية والتأهل للتقوى فرزقهم ذلك، امتحن الله قلوبهم. ولذلك في الحديث في صحيح مسلم إن الله نظر في، لا أدري هل هو في مسلم أو في غيرها، أن نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطيبها وخيرها، فأنزل عليه النبوة والرسالة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا أيضا سياق وقصة جديدة ولها علاقة بالموضوع الذي ذكرناه. في المدينة المنورة أصبح هناك حالة من الارتباك في بعض الأحيان. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض المسلمين إلى أن يذهبوا لعبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين حتى يدعوه، فركب عليه الصلاة والسلام على حماره وجاء إليه وجلس: كيفك يا أبا الحباب؟ فقال: يا محمد، لا تؤذنا بنتن حمارك، لقد آذاني نتن حمارك. ووضع شيئا على وجهه أو على أنفه انزعاجا من الرسالة، ولكنه تظاهر بأن الانزعاج من هذا الموقف الصغير، وإلا القلب مليان أصلا. فغضب بعض الصحابة وقال بعضهم: والله لنتن حماره أطيب من ريحك. وغضب له أناس وتماسكوا بالأيدي وتضاربوا، فكف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وانصرف. لكن هل هذه سبب النزول؟ قال كثير من المفسرين: نعم، إنما هذه القصة متقدمة في أول الهجرة، بينما السورة متأخرة. إلا أن تكون هذه الآية نزلت قديما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في هذه السورة، والأقرب أن نقول إن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو مشاكل وقعت بين الأوس والخزرج، وكانوا في الجاهلية بينهم ثارات، وقال من المؤمنين، إشارة إلى أن وإن اقتتلوا واختلفوا فيما بينهم، إلا أن هذا لا ينفي صفة الإسلام عنهم، وأن الإنسان يظل على الإسلام حتى لو ارتكب بعض المعاصي والذنوب لا تخرج من الملة، إلا أن يشرك الإنسان بربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المعاصي حتى لو كانت كبائر أو موبقات، وحتى لو أصر عليه الإنسان، وحتى لو مات عليه الإنسان، ليست كفرا. ولذلك نقول: الإنسان الذي يقتل نفسه، الذي ينتحر، هل نقول إنه كافر؟ قطعا لا، مدام مسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله، هذه معصية. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، لكنه ليس بكافر، فلا بأس أن يستغفر له ويدعى له ويتصدق عنه. فإذن هم من المؤمنين، وفي ذلك إشارة إلى أن الحديث هنا هو حديث عن مجتمع مسلم الأصل فيها الاستقرار والإيمان، ولكن هناك حالات نادرة أو قليلة يقع فيها نوع من الاقتتال. الله تعالى هنا قال لمجموع المسلمين: فأصلحوا بينهما، يعني ادخلوا في الصلح. وهنا يوجد علماء أو أئمة، أو حتى ينبغي أن يكون هناك مؤسسات متخصصة، كما نجد هذا اليوم العالم أبدع وتطور في صناعة المؤسسات، يوجد مؤسسات متخصصة للإصلاح أو لإصلاح ذات البين أو لإزالة الجفوة بين هذه الطوائف. فأصلحوا بينهم. إذن المهمة الأولى هي الصلح، وسعي الصلح بكل ما يقتضيه من حوار وتردد وصبر وطول نفس، واسمع من هؤلاء ومن هؤلاء حتى يذهب ما في نفوسهم، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الإصلاح، وهي عملية طويلة ومعقدة، لكن مع الصبر وطول النفس تتحقق بإذن الله. اسمع هذا ما الذي عنده، مطالبه 1-12، وأتي للآخر، ثم أتي لهذا، ثم أتي لهذا، ومع الذهاب والإياب، وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، صلاح النية يجعل الله تعالى في ذلك خيرا. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، مثلا رفضت الصلح، أو أنه بعدما تم الصلح إحدى الفرقتين انتقضت وظهر أنها هي الفرقة الباغية، هنا الله تعالى قال: فقاتلوا التي تبغي، الفرقة التي تبغي، حتى تفيء، ترجع حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى الصلح. الله تعالى أمر بالصلح، أو إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فتقاتل هذه الفئة حتى تفيء إلى أمر الله. قال: فإن فاءت ورجعت عن خروجها فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني يكتمل الصلح الأول ويكون المقصود العدل، أو أصلحوا بينهما بالعدل يعني للانتقاض الثاني، لأنه الآن عندنا المشكلة الأولى ثم أصلحناها ثم حصلت المشكلة الثانية، وهذا في دعوة إلى المصالحة، وما يسميه الناس اليوم بالمصالحة الوطنية. الناس مثلا في ليبيا على سبيل المثال، بعد هذه الحرب الطويلة وقبائل وسرت وسبها وطرابلس وبنغازي، يعني هنا ثارات قديمة من 40 سنة، وقبائل وعرب وغير عرب، مشاكل طويلة. لكن سبحان الله، هذا البلد بالذات ليبيا مذهبهم جميعا هو مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك أنه في حالة الصلح هذه الإصلاح بين الفرقاء المختلفين أنه يتم الصلح بينهم ويدفن ويطوى وينسى ما سبق من الأموال والدماء، لا تبعث أبدا، وإنما تدفن من باب ترغيب الناس في الصلح، وأن هذه ملفات يتم القضاء عليها وإنهاؤها وإعادة الناس إلى الصلح فيما بينهم، خاصة أنه من الممكن إيجاد تعويضات من الدول نفسها لأناس متضررين ومحاولة حل بعض المشكلات حتى ينتهي الأمر ويكون تكون الأمة المؤمنة، يكون الناس العقلاء والمؤسسات القائمة تكون رقيبة على تنفيذ هذه المصالحات الوطنية، وكل بلد بحاجة إلى ذلك، فإن البلاد عادة ما تكون مكونة من مناطق ومكونة من قبائل ومكونة من تيارات فكرية وأحيانا مكونة من طوائف دينية أو مذهبية، فتحتاج إلى قدر من المصالحة فيما بينها لئلا يتحول الأمر إلى أنواع من الثارات أو القتال والحروب الأهلية، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ثم قال سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني ليس فقط الأمر في طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، وإنما أمرنا الله تعالى بالإقساط بشكل عام، أن على الإنسان أن يكون مقسطا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم وما ولوا. فقوله سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه دعوة إلى العدل، دعوة إلى القسط، بالعدل قامت السماوات والأرض. العدل مثلا بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد هنا يشمل الأولاد والبنات. بعض الناس يعطي أولاده، قد يكون ثري، يعطي أولاده مبالغ ضخمة جدا وفكلهم أحدث موديلات السيارات، ويعني الولد يكون مدلع أحيانا، بينما البنت في البيت ربما حتى هدية مثلا شيء من الذهب أو ملبس جميل أو لفتة أبوية أحيانا قد يتم الغفلة عنها، وقد يتذرع الأب أن هؤلاء الأولاد يعملون معي أو يعني يستخدمهم وفي أشياء، لكن مع ذلك يبقى أن العدل مطلوب، وليس المقصود يعني فيما يتعلق بالآباء، قد لا يكون الأمر أن يعطي الجميع يعني تماما متساويا، لا بأس أن يراعي الظروف، هناك إنسان مثلا مريض، هناك إنسان معاق، هناك إنسان يعمل مع والده بخلاف الآخرين، هذه لها اعتبار، ولكن أيضا لا يجوز أبدا أن يتعمد الأب أو حتى الأم أن يهمل أحدا منهم. الأمهات أحيانا قضية العاطفة، القسط بالعواطف، قد تكون الأم تحب واحدة من البنات ولذلك ما ترى يعني عيوبها أبدا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، البنت مثلا ممكن ما تشتغل ولا شيء، ومع ذلك دائما البنت هذه تحصل على المديح وعلى الدعاء، بينما بنت أخرى ربما تكون ممتازة مع أمها وتخدمها وشغيلة في البيت ومتفوقة في دراستها، ومع ذلك ربما أن الأم يعني دائما تزجرها وترفع صوتها عليها، لماذا؟ هل هذا على سبيل الميانة مثلا، أنها تدري أن هذه البنت مثلا طيعة، أو أن يعني ظروف وجود هذه البنت ولادتها ربما كانت ظروفا صعبة ولذلك الأم يعني لم تتشبع بمحبتها، فهذا من القسط. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
اقرأ كتاب الله ترق جناحك.